الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال العلامة العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في رسالته مقاصد الصوم، الفصل الرابع، فيما يجتنب فيه، وهو أنواع.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا هو لقاؤنا الثاني في التعليق على هذه الرسالة المباركة مقاصد الصوم للشيخ أبي محمد عز الدين ابن عبد السلام السلمي رحمه الله. وكنا في اللقاء السابق أتينا على فصول ثلاثة تناول فيها المصنف رحمه الله حكم الصوم وفضائل الصوم وفوائد الصوم، وأورد لهذا أحاديث عدة استدل بها لهذه المسائل ولهذه الأحكام. وفي هذا الفصل الذي سمعناه انتقل إلى ما يجتنبه الصائم من الأفعال أو الأقوال أو ما يضعه على بدنه من كحل أو نحو ذلك، فأراد رحمه الله في هذا الفصل وفي هذا المبحث أراد بيان ما ينهى عنه الصائم في مثل هذه الأمور حفظا لصومه، لئلا تخدش صومه أو تفسد صومه. وأهل العلم رحمهم الله ذكروا في هذا المقام وفي هذا الفصل أنواعا كثيرة، وصنيع المصنف رحمه الله يشير إلى أنه اقتصر على أبرزها. نعم،
أحدها الوصال.
الوصال هو أن لا يفطر بين اليومين، هو أن لا يفطر بين اليومين المتتاليين بأكل أو شرب، فهذا هو الوصال، وهو على كل منهي عنه باتفاق أهل العلم لما سيأتي في حديث أبي هريرة. نعم،
قال أبو هريرة رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا.
نعم، هذا الحديث أورده المصنف ليستدل به للنهي عن الوصال، وهو على كل حديث مشهور عند الشيخين عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وأيضا من حديث عبد الله بن عمر بنحو هذا اللفظ. وأهل العلم اختلفوا في هذه المسألة بناء على هذا الحديث، فهم متفقون على أنه على أن الوصال منهي عنه، ولكنهم اختلفوا في هذا النهي، هل هو للتحريم أم هو للكراهة. فجمهور أهل العلم على أنه للكراهة، جمهورهم على أنه للكراهة، معللين بأنه ترك لأمر مباح، وهذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى تحريمه، ذهب إلى تحريم الوصال مستدلا بظاهر النهي في هذا الحديث، ولعل هذا القول هو الأظهر في هذه المسألة. نعم،
وإنما نهى عن الوصال لما فيه من إضعاف القوى وإضمار الأجساد من غير عبادة.
نعم، هذه هي علة الوصال، ظهر لنا من هذا أن العلة هي إضعاف البدن من غير حاجة إلى ذلك، لأن المأمور به هو الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، فما زاد عن هذا ليس داخلا في مسمى العبادة، فهو يكون بهذا قد فعل أمرا أو ارتكب أمرا ليس مطلوبا منه، فلا وجه لهذه الفعلة أو لهذا العمل. ففيه إضعاف لهذا البدن. نعم.
وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فإن كان أكله وشربه عند ربه حقيقة فإنه لم يواصل. وإن عبر بالأكل والشرب عن قوة الإنس بالله والسرور بقربه فقد قام ذلك مقام الأكل والشرب في إنعاش قواه، بل هو أبلغ من الطعام والشراب. قد صمت عن لذات دهري كلها، ويوم لقاكم ذاك فطر صيامي، ولقد وجدت لذاذه لك في الحشا ليست لمأكول ولا مشروب.
نعم، اختلف على كل العلماء رحمهم الله في وصال النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب بعضهم إلى أنه وصال حقيقي، قالوا إن الله جل وعلا يعينه على هذا الوصال، وذهب بعض أهل العلم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواصل حقيقة في شهر رمضان أو في غيره، وإنما يطعمه الله جل وعلا ويسقيه من عنده. ونجد أن من قال بهذا القول إنما حمل اللفظ على ظاهره، قال إنما يطعمني ربي ويسقيني، قالوا هذا دليل على أنه لم يواصل يعني فصالا حقيقيا، وإنما هو إطعام من الله سبحانه وتعالى له، ولعل القول الأول هو الأظهر في هذه المسألة. نعم.
الثاني القبلة. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لأربه. فمن كان شيخا يأمن على نفسه من تحريك الشهوة وإفساد الصوم فلا بأس بها، وإن كان شابا لا يأمن ذلك كرهت له لما فيها من تعريض العبادة للإفساد والمخاطرة بها.
نعم، هذا هو النوع الثاني مما ينهى عنه الصائم في هذا المقام، وهي قبلة الزوجة. مراده بالقبلة هنا هي قبلة الزوجة لشهوة، إذا قبلها لشهوة، وهذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، فبعضهم كرهها وبعضهم أجازها، والصواب أن فيها تفصيلا كما ذكره المصنف رحمه الله. نعم.
الثالث الحجامة. صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وسئل أنس رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف.
نعم، هذا هو النوع الثالث من مما ينهى عنه في هذا المقام، وهي الحجامة، وهي أيضا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنها تفطر، أن الحجامة تفطر. وأما جمهور أهل العلم رحمهم الله فإنهم ذهبوا إلى أنها لا تفطر، مستدلين بهذا الحديث الذي سمعناه، حديث ابن عباس عند البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم وهو صائم، وهذا هو الصواب. نعم.
ومن أضعفته الحجامة كره له، إذ لا يأمن من الفطر أو من ثقل العبادة عليه فيتبرم بها فيكره عبادة الله.
نعم، وهذا توجيه طيب. نعم.
الرابع الكحل. كان أنس رضي الله عنه يكتحل وهو صائم، فقال الأعمش ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم، وكان إبراهيم يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر، فلا فرق بين الكحل الحاد الذي ينفذ إلى الحلقوم وبين غيره، والأولى اجتنابه خروجا عن خلاف العلماء.
نعم، والصواب أنه مباح، صواب أن الكحل مباح للرجل أو للمرأة في حال الصوم، لأن العين ليست منفذا للمعدة، العين ليست منفذا وليست طريقا إلى المعدة، فالصواب أنه مباح. نعم.
الخامس الاستنشاق في الوضوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فنهى عن المبالغة لما في ذلك من المخاطرة بالعبادة وتعريضها للإفساد، والله أعلم.
إذن نعم، إذن الصواب في هذا أن المنهي فيه عنه هو المبالغة في الاستنشاق، الذي ينهى عنه في هذا المقام هي المبالغة وليست مطلق الاستنشاق، لأن هذا واجب من واجبات الوضوء، فإذا بالغ في ذلك بحيث ربما وصل شيء إلى حلقه فهذا هو الذي يكره في حق الصائم. نعم، لهذا الحديث الذي سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. نعم.
قال رحمه الله: الفصل الخامس في التماس ليلة القدر. ليلة القدر ليلة شريفة فضلها الله على ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وسميت ليلة القدر إما لشرف قدرها وعلو منزلتها، وإما لأن الأرزاق والآجال من السنة إلى السنة تقدر في تلك الليلة.
نعم، وكلاهما صحيح، كلا المعنيين صحيح عند أهل العلم. نعم.
وتنزل الملائكة والروح في تلك الليلة فيسلمون على المتهجدين. واختلف العلماء هل يسلمون عليهم من تلقاء أنفسهم أو يبلغونهم السلام عن ربهم.
نعم، والصواب أنه لم يرد في هذا دليل صحيح، يعني السلام عليهم لم يرد فيه دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإن ليلة يأتي فيها العبد فيها تسليم رب العالمين عليه لجديرة أن تكون خيرا من ألف شهر، وبأن يلتمسها الملتمسون ويطلبها الطالبون، ولذلك التمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحبه والصالحون من بعده، وهي في العشر الأواخر من رمضان، وهي إلى الأوتار أقرب منها إلى الأشفاع، والظاهر أنها ليلة الحادي والعشرين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآها ثم أنسيها، وذكر أنه سجد في صبيحتها في ماء وطين.
والصواب أنها تختلف من عام إلى آخر، تختلف من رمضان إلى آخر، تارة تكون في 21، تارة تكون في 23، تارة تكون في 25، وتارة تكون في 27، وهكذا. نعم، صواب أنها تختلف.
وصح أن المسجد وكف ليلة الحادي والعشرين، ورؤي أثر الطين على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنفه، وترجحت ليلة 21 بأنه أخبر أن القمر كان ليلته كشق جفنة، ولا يكون القمر كشق جفنة إلا ليلة 27 وليلة 21. ومن فضيلة هذه الليلة أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والدليل على ما ذكرناه قوله صلى الله عليه وسلم: أوريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها فالتمسوها في العشر الغوابر، والغوابر البواقي. وقال صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. قال أبو هريرة رضي الله عنه: تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
كل هذه النصوص تدل على فضل هذه الليلة وأنها خير من ألف شهر، يعني العمل فيها خير من العمل في ألف شهر، وأصح ما ورد فيها من السنة هو هذا الحديث، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا وحسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني صغائر الذنوب. والشرط هنا أن يكون قد قامها إيمانا واحتسابا، أي تصديقا بوعد الله عز وجل واحتسابا للأجر، فلم يقمها رياء ولا سمعة ولا عادة جرى عليها في كل عام، إنما قامها احتسابا للأجر، احتسابا لما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب والجزاء والفضل العظيم. وفي الوقت نفسه كذلك يقومها إيمانا بهذا الوعد وهذا الأمر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، يكون مصدقا به، فهذا دليل عظيم على فضل هذه الليلة إذا قامها، وهذا حاصل في حق من قامها ولو كان قياما قليلا والحمد لله. وكلما قامها المسلم أو قام غيرها من ليالي هذا الشهر المبارك بوقت أزيد كلما كان الخير أكثر، فإن الله يفرق ويفاوت بين العباد في أجر هذه الليالي بحسب نياتهم وحسب قيامهم وحسب طول قيامهم إلى غير ذلك مما يفعله العباد من الأعمال الصالحة. والأهم في هذا كله، في هذا المقام كله، هو إخلاص العمل لله عز وجل، فيجتهد في أن يقوم هذه الليالي المباركة، ليالي الشهر المبارك، عن نية صالحة ابتغاء ما عند الله عز وجل من الثواب ومن الجزاء الحسن، ويجتهد في استحضار هذه النية في كل ليلة، بل في كل ركعة يركعها مع الإمام أو في بيته أو نحو ذلك. فهذا هو الواجب على كل مسلم، أن يكون مخلصا لأعماله لله عز وجل، يبتغي ما عند الله سبحانه وتعالى. فإذا وقع هذا الرياء في القلب أو السمعة أحبطت هذا العمل، أحبط هذا العمل وأصبح هباء منثورا. فإن الله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، أيا كان هذا العمل، صلاة أو زكاة أو صوما أو حجا أو جهادا أو قراءة قرآن، كله سواء. فالمتعين على المسلم وعلى من يريد الخير لنفسه أن يجتهد فيما يرضي ربه عز وجل من هذه الأعمال، وهي أن تكون صالحة لله سبحانه وتعالى. فإن الصلاح هو إخلاص العمل لله عز وجل، الصلاح في هذه الأعمال هو إخلاصها لله عز وجل، سواء كان مأموما أو كان إماما، كله سواء. وهكذا الإمام يحرم عليه المراءة في قراءته، في تلاوته أو نحو ذلك، لأن هذا يفسد قيامه، يفسد عمله، يفسد عليه تلاوته. فإن الواجب عليه وعلى غيره في هذا المقام هو إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، قراءة أو ركوعا أو سجودا أو نحو ذلك، كله داخل في هذا المقام. وإذا وقع هذا الرياء في القلب فإنه يخشى على المسلم حبوط العمل، يخشى عليه إذا استرسل معه ولم يلتفت إلى طرده من قلبه. وربما وقع شيء من هذا في قلوب من يقرأ القرآن للناس في المساجد ويصلي بهم صلاة التراويح أو صلاة القيام، ولا سيما إذا كان طالب علم تخفى عليه نصوص الشريعة الدالة على وجوب الإخلاص لله عز وجل، فإنه ربما طرأ عليه ما حرم الله عليه، طرأ عليه الرياء، طرأ عليه السمعة، وأفسد عليه عمله، وأفسد عليه عبادته، وعياذا بالله ذهب القبول له في هذه القراءة وفي هذه الصلاة، وأصبح مجرد قارئا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أن أول من تسعر بهم النار هم ثلاثة، وذكر منهم القارئ الذي قرأ القرآن، فإنه إنما قرأ القرآن لأجل أن يقال إنه قارئ، وليس لطلب ما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب، إنما قرأ هذا القرآن لأجل أن يقال إنه قارئ، وإنه مجود، وإنه حسن القراءة أو نحو ذلك. فهذا يقال له في الدنيا، نعم يقال له هذا في الدنيا، يقال إنه قارئ وإنه حسن القراءة، لكن هذا لا ينفعه شيئا عند الله عز وجل، يأتي وكأنه لم يعمل شيئا، بل يأتي حابط العمل عياذا بالله. فالواجب على المسلم وعلى المسلمة أن يعنى بهذا المقام العظيم، وهو إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، وكذلك يستشعر هذه النية الصالحة في كل عباداته، يستشعرها في قيامه، يستشعرها في صيامه، في صدقته، في تلاوة القرآن، في غير ذلك. نعم.
والمستحب لمن رآها أن يكثر من الثناء والدعاء. وأن يكون أكثر دعائه اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.
نعم، وهذا في كل الأحوال ليس في حال القيام فقط، يأتي بهذا الدعاء الثابت عنه صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله في تلك الليلة، في حال قيامه وفي حال خروجه من الصلاة وفي حال اضطجاعه وفي حال جلوسه إلى أن يبزغ الفجر، إلى أن يطلع الفجر يأتي بهذا الدعاء مع استحضار النية، لا بد من استحضار النية في هذا. نعم.
وإن اقتصر على الثناء فهو أفضل، لما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: قال الله عز وجل: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين.
على كل الصواب في هذا أن الدعاء أفضل، أن الدعاء أفضل من مطلق الثناء، فإن الدعاء تتضمن الثناء والدعاء، فإن المسلم إذا دعا الله بأسمائه أو بصفاته فإن هذا متضمن للثناء على الله عز وجل ولدعائه، فالصواب أن الدعاء أفضل من مطلق الثناء، وإذا جمع بينهما فهذا هو الأكمل وهذا هو الأحسن. وهذا الحديث في ظني أن فيه كلام في إسناده. نعم. ودعاء الله عز وجل في كل حال ولا سيما في آخر الليل وفي أوقات السحر وفي هذه الساعات الفاضلة والليالي الفاضلة لا شك أنه أفضل من مطلق الثناء. نعم.
وقال أمية: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن نشيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. قال رحمه الله: الفصل السادس في الجود وقراءة القرآن في رمضان. ويستحب الإكثار من تلاوة القرآن، ومن الجود والإفضال في هذا الشهر للمعتكف وغيره، لأن الفقير يعجز بسبب صومه عن الشهوات والطواف والسؤال. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه عليه السلام كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة.
نعم. وهذا الحديث مشهور عند البخاري وغيره، عند البخاري وعند مسلم وعند غيرهما، في فضل الصدقة في شهر رمضان. وكما تقدم أيضا كل هذه الأعمال لا بد فيها من الشرط العظيم الأساس العظيم، وهو إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، فلا بد من استحضار هذه النية الصالحة في كل عمل، وأن لا يغفل عنها المسلم، لأن الإخلاص يعظم هذا العمل ولو كان قليلا، وضعف هذا الإخلاص يقلل من شأن هذا العمل ولو كان كثيرا، وكلما ضعف جانب الإخلاص كلما قل جانب هذا العمل، كلما قل ثوابه. وإذا اقتحم عياذا بالله باب الرياء فإن هذا يحبط العمل إذا استرسل معه صاحبه ولم يطرد هذا الرياء من قلبه، فإن هذا يكون محبطا لعمله، ولو كانت أعماله أمثال الجبال، ولو صلى صلواته كلها تحت ميزاب الكعبة، ولو قام رمضان كله وصام رمضان كله إذا كان قد أشرك مع الله غيره أو رأى أحدا من المخلوقين في هذه الأعمال، فإن هذا الرياء يحبط هذا العمل الذي خالطه. والشرك بالله، يعني الشرك الأكبر عياذا بالله، يحبط جميع الأعمال إلا أن يتوب منه العبد، فحري بكل مسلم في هذا الشهر وفي غيره من بقية شهور العام أن يعنى بما أوجب الله عليه، وهو أعظم واجب عليه، وهو العناية بمقام الإخلاص لله سبحانه وتعالى، كما في قوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالمتعين على المسلم وعلى المسلمة أن يبتغي ما عند الله في أعماله، وأن يستشعر هذه النية الصالحة إذا خرج من بيته لأداء الصلاة أو لغير ذلك من الأعمال الصالحة يستشعر هذه النية الطيبة لأجل أن يعظم أجره وأن يعظم ثوابه، فكلما استشعر القلب هذه النية الصالحة كلما عظم الأجر وكلما ضعف الثواب، وكلما ضعف هذا الاستشعار في قلب العبد كلما ضعف الأجر. وعلى كل يعد مأجورا إن شاء الله إذا سلم قلبه من الرياء ومن السمعة، ولكن عظم الأجر أو قلة هذا الأجر عائد إلى استشعار هذه النية في القلب، في قلب العبد. بل إن العباد الصالحين كانوا يقلبون عاداتهم إلى عبادات، يجعلون طعامهم وشرابهم وجماع أهلهم ونومهم وقعودهم وجلوسهم وقيامهم وذهابهم وإيابهم يجعلونه عبادة بالنية الصالحة، يستشعرون ما عند الله سبحانه وتعالى. يستشعر مثلا في هذا في هذه النومة التقوي بها على طاعة الله، يستشعر مثلا في هذه الأكلة التقوي على عبادة الله، يستشعر في هذه الشربة التقوي على عبادة الله، وهكذا يستشعر بهذه العادات ما عند الله سبحانه وتعالى من الأعمال الصالحة القادمة. فإذا استشعر هذه النية الصالحة وأصبح مستشعرا لها في كل حين وفي كل لحظة فإن هذه تسمى عبادات، تتحول أعماله وأفعاله كلها من حين يصبح إلى أن ينام ويعود إلى فراشه تتحول إلى طاعات يؤجر عليها، تتحول إلى حسنات تكتب له. وإذا غفل قلبه عن هذا المقام العظيم وأصبح ربما يفعل هذه العبادة على عادة جرت له فإنه إن شاء الله لا يعدم الأجر، ولكن يفوته خير كثير، يفوته شيء كثير من عظم هذه الأجور قياسا بغيره الذي استشعر هذا المقام العظيم واستشعر ما عند الله سبحانه وتعالى، واستشعر مثلا في صلاته أنه واقف بين يدي ربه عز وجل، واستشعر في سجوده أنه منطرح بين يدي سبحانه وتعالى، واستشعر في دعائه أنه دليل لله عز وجل ليس به عنه غنى طرفة عين، واستشعر هذه المهام العظيمة وهذه المقاصد العظيمة وهذه المعاني العظيمة في قلبه. وكلما عود المرء قلبه على هذا الأمر وعلى هذا المقام وعلى هذا الاستشعار كلما سهل عليه. فلا بد من استشعار هذا المقام العظيم وهو مقام الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وأيضا فإن استشعار المسلم لهذه المعاني العظيمة وهذه المقاصد العظيمة يكون بحول الله وقوته عونا للعبد عن البعد عن الرياء وعن السمعة، بخلاف ذلك العبد الذي استرسل مع شهواته واسترسل مع عاداته وربما تحولت عباداته إلى عادات، فإن هذا في الغالب يكون قريبا من أبواب الرياء ومن أبواب السمعة ومن أبواب التماس ما عند الناس. أما ذلك العبد وتلك المرأة التي أرادت بعملها ما عند الله سبحانه وتعالى واستشعر هذا المقام العظيم في القلب في كل عبادة في كل لحظة بل في كل عادة، فإن الله جل وعلا كفيل بأن يبعد هذا العبد وهذه الأمة عما حرم الله عليه من أبواب الإشراك معه ومن الوقوع في أبواب الرياء أو مقاربة هذه الأبواب أو الوقوع في أبواب السمعة. وأما من غفل عن هذا فإنه يخشى عليه الوقوع فيما نهاه الله عنه، ولا سيما إن كان ضعيف الإيمان أو إن كان قليل العلم وقليل البصيرة بنصوص الشريعة التي دلت على وجوب الإخلاص لله سبحانه وتعالى، سواء كانت في كتاب الله أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا هو ما أوصي به نفسي وأوصي به إخواني، في هذا المقام العظيم، وهو احتساب الأجر عند الله جل وعلا. وكما سمعت في النصوص السالفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الثواب وقيد الجزاء بالإخلاص، كما سمعت في قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. وكما سمعت في قوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. وكما سمعت في قوله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. وهنا اشترط هذا القيد العظيم، اشترط هذا الشرط العظيم، وهو إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، فهو عام في كل عمل لعموم قوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، أي حال كونهم مخلصين العمل لله سبحانه وتعالى حنفاء. فالواجب على كل مسلم أن يعنى بهذا المقام قبل عنايته بكثرة العمل، فإن كثيرا من الناس ربما التفت إلى كثرة العمل، ربما التفت إلى نحو ذلك من دواعي النفس التي ربما يحتاجها المسلم في كل حين، وتغافل عن المقام العظيم وهو إخلاص العمل لله عز وجل. لا شك أن كثرة العمل مطلوبة، ولكن الأهم والأساس قبل هذا كله هو إحسان العمل. الله قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا. فالشرط العظيم والشرط الهام في هذا المقام، في مقام العمل أيا كان هذا العمل، قولا أو اعتقادا أو فعلا، الشرط العظيم فيه هو الإخلاص، وابتغاء ما عند الله عز وجل من الثواب ومن الجزاء ومن دخول الجنة ومن النجاة من النار. كل هذا داخل في هذا المقام العظيم، داخل في ابتغاء ما عند الله. فإذا نوى بذلك ما عند الله فلا يضره إذا كان نوى بذلك دخول الجنة، أو نوى بذلك النجاة من النار، أو نوى بذلك مرضاة الله سبحانه وتعالى، لا يضره هذا. وكذلك ربما يكون المسلم أعظم من هذا أيضا، وهو أنه يجتهد في استحضار مقام أعلى، وهو أنه يجمع بين مرضاة الله، ينوي بذلك العمل مرضاة الله عز وجل، وينوي به في الوقت نفسه دخول الجنة وأنه سبب لدخول هذه الدار، وينوي به أيضا النجاة من النار، فهذا أكمل وأحسن. لكن إن استشعر النية الصالحة في عمله فلا يضره إن شاء الله ما غاب عنه من دقائق هذه النية، أعني أنه ربما غاب عنه استشعار النجاة من النار وهو في الوقت نفسه استشعر مرضاة الله عز وجل، أو ربما غاب عنه استشعار دخول الجنة وهو يستشعر بهذا العمل مرضاة الله عز وجل، لا يضره هذا. إنما الذي يؤثر على عمله هو غياب هذه النية أصلا عن قلبه، بحيث يخرج إلى الصلاة ولم يستشعر شيئا في قلبه، إنما هي عادة جرى عليها في هذا الوقت أو في هذه اللحظة، أو يصوم كذلك مع الناس عادة، فهذا هو الذي يؤثر على هذا العمل، يقل به الثواب، وإن شاء الله مجازا على هذا العمل الجزاء الحسن وتبرأ به الذمة إن شاء الله، لكن الثواب يقل قياسا بذلك الرجل أو بتلك المرأة الذي استشعر هذا المقام العظيم واستشعر هذه النية الصالحة. فالخلاصة بهذا كله هو أن العمل لا بد أن يكون صالحا، يكون لله سبحانه وتعالى، يبتغي ما عند الله عز وجل، ولا يضره كما تقدم دقائق هذه النية، إن فاته نية البعد عن النار أو نية دخول الجنة إذا كان قد استشعر هذه النية الصالحة في قلبه. إنما الذي يضر به حقيقة هو مقاربة الرياء أو مقاربة السمعة، فضلا عن الوقوع في هذا الباب الخطير وفي هذا المقام الخطير. فإن العبد متى ما وقع في قلبه هذا الرياء فإنه ولا بد أنه آثم، إلا إذا طرده في لحظته، إذا طرد هذا الرياء وهذا الخاطر في لحظته فإنه يرجى ألا يأثم إن شاء الله. أما إن استرسل معه كغالب كثير من القراء أو غيرهم فإن هذا يؤثر ولا بد على هذا العمل الذي قام به قراءة أو صلاة أو نحو ذلك كله يؤثر عليه. نعم.
ومعنى قوله إن الريح المرسلة أي في عمومها وإسراعها، صح أن جبريل عليه السلام كان يعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن في كل رمضان مرة واحدة، لما كان العام الذي توفي فيه عقيبه عارضه مرتين. قال رحمه الله: الفصل السابع في إتباع رمضان بست من شوال.
نعم، لما فرغ رحمه الله من أحكام هذا الشهر المبارك ومن بيان فضل هذه الليلة المباركة انتقل إلى بيان ما يشرع للمسلم عقب إنهاء هذا الشهر المبارك. نعم.
صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. وإنما كان كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، ويقابل كل يوم بعشرة أيام.
نعم، وهذه سنة، صيام هذه الأيام الستة سنة من السنن التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل أن يصومها متتابعة بعد يوم العيد، فهذا هو الأفضل. وإن فرقها في شهر شوال فلا بأس في هذا، ويرجى له الفضل الوارد في هذا الحديث حتى لو فرقها إن شاء الله. والقول باستحباب صوم هذه الست من شوال هو قول عامة أهل العلم، ولا أعلم أحد خالف في هذا إلا الإمام أبو عبد الله مالك رحمة الله عليه، فإنه ذهب إلى عدم استحبابها وعلل بأنه لم يبلغه عن أحد من السلف الصالح أنه كان يصومها، وكأنه خفي عليه هذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل هو قول ضعيف، والصواب الذي لا إشكال فيه هو استحباب صوم هذه الست من شوال، فإذا أتى بها على تتابع فإن هذا هو الأفضل وهذا هو الأكمل. وإذا صامها مفرقة وكان هذا في الشهر نفسه في شهر شوال فإنه يرجى له هذا الفضل الوارد في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن تأخرها إلى شهر ذي القعدة لعذر شرعي كأن يكون معذورا بمرض أو نحو ذلك وأراد صومها، فأرجو أن يؤجر في هذا المقام إذا أخرها إلى شهر ذي القعدة وكان معذورا في هذا التأخير، أو أخر بعض هذه الأيام وكان معذورا، فإنه يرجى له هذا الفضل الوارد في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وفي اللقاء القادم نأتي إن شاء الله على ما بقي من الفصول في هذه الرسالة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.